قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
صلى الأنبياء جميعهم هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم مع مصابيح الهدى، ولكن من أنبياء الله عز وجل، فهم أطهر وأشرف خلق الله تعالى، فنحن نسعد بهم ومعكم في حلقات متتالية مع أنبياء الله، ولكن بطرح مختلف وأسلوب إن شاء الله نأمل أن يكون فريد ومتنوع ومتجدد. السنة دي مع أنبياء الله عز وجل، وفي الحلقة الماضية الحقيقة كنا دخلنا في قش الدبابير، والآن نستكمل مع سيدنا يعقوب عليه السلام
مع إسرائيل.
سيدنا إسرائيل، والاسم طبعا له يعني دلالات كثيرة في حياتنا الواقعية، والناس كثير مش فاهمة انه سيدنا يعقوب هو سيدنا إسرائيل. في ناس مش عارفة فعلا،
ونبينا صلى الله عليه وسلم
ونؤمن به. ويعني أنا أبدأ بآية من سورة البقرة قبل أن أعطي يعني فضيلة الدكتور يدينا ملخص لهذه الحلقة أو المنظومة يكمل. يقول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هي حلقة يعقوب عليه السلام مع أبنائه من بعده، وطبعا وارتباطه بهم جميعا، وحب الشديد وتميز سيدنا يوسف عليه السلام عند أبيه. فيعني تفضل، فتح الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. لا أستطيع أن أخفي سعادتي الدائمة أنني بين أحبابي وإخواني في الله تبارك وتعالى، ويعني أشهد الله عز وجل أن مثل هذه الحلقات أخرج بقلب غير الذي جئت به، أخرج أقرب إلى الله، أشعر بأنني أكثر حبا لله عز وجل، حبا لرسل الله وأنبياء الله تبارك وتعالى، وأشعر فعلا بأن مشاعر الحب لإخواني المشاهدين والمشاهدات تتضاعف، لأننا جميعا وإن كان عبر الهواء نريد أن نصل إلى نقطة واحدة، وهي أن نصل إلى رضا الله والجنة، وأن يكون هذا من خلال التمكين لدين الله عز وجل في الأرض. إحنا لما نطرح قضية سيدنا يعقوب سيدنا إسرائيل، وإحنا نقول سيدنا ولا نجد عندنا أدنى يعني حساسية أو حساسية عشان تكون الكلمة أضبط لغويا، هذه الحساسية ليست موجودة عندنا أبدا. سيدنا يعقوب نحن أولى الناس به، نحن نؤمن به، نحن عندما نجد القرآن يقرن ويقول وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني حتى في الآية دي بشكل خاص يعني تشال سيدنا إسحاق وتحط كده إبراهيم ويعقوب، يعني لأنه عاصر قليلا سيدنا إبراهيم عليه السلام، إنما كأنه شرب وتشبع بالرسالة الإبراهيمية بشكل شديد جدا، ومن أبيه سيدنا إسحاق عليه السلام، وأصبح فعلا له حضور في قلب كل مسلم ومسلمة أن سيدنا يعقوب عليه السلام كان له تميز خاص، بل كان له ورع مع الله سبحانه وتعالى. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذن هو
قبل أن يعرف،
يعني قبل أن يعرف حسه يعني قال إن دي ممكن تكون حرام. يعني سيدنا يعقوب طبعا نبي ورسول، إنما إحنا نتكلم على سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا، يعني ما ينفعش يستمر الخمر بين الصلوات والكلام ده، لا
محدثون.
يعني فإن من أمتي لمحدثون وإن منهم لعمر. فسيدنا يعقوب كان يتميز بهذا الورع الشديد جدا، وبعدين رزق بهؤلاء الأبناء من امرأتين. والصورة اللي أول ما أشوف سيدنا يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم، طبعا الصورة الأولى جاية في سورة البقرة، لكن صورة كاملة اسمها سورة يوسف. وسورة يوسف بتبدأ يعني بمشهد مباشر بين الابن وأبيه، الأب اللي بيسمع أحلام ابنه، الأب مش اللي بيغيب عن واقع أولاده، وإنما الأب الذي يتابع أحلام أولاده ورؤى أولاده. وبعدين فيه حكمة وشفقة عالية جدا، يعني مثال للأبوة الحانية الكاملة المربية في اليسر وفي العسر. يعني في حالة اليسر قاعد مع أولاده بيسمع الأحلام، وفي صداقة بينه وبين يعني أبوه، بينه وبين ابنه. يا بني، لما الأب الابن الأول بيبدأ، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فعلى طول رد يا بني، يعني وتكررت هذه يا بني لا يعني تدخل. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي، يا بني لا تدخلوا من باب واحد، يا بني، يعني تحس يعني الجفاف اللي حصل في العواطف. يعني كتير من الآباء الشغل والجري والمكاسب والعمل الإضافي خلى ما عندوش وقت يحب أولاده أو وقت يعبر لأولاده،
زي الراجل العربي اللي جه للرسول وقال له أنا عندي 11
الأقرع ابن حابس. نعم 11 ولد وما قبلت واحد. يا نهار أبيض، يعني ده يعني أولاد إخواننا الصغار يعني شاهدوا منا يعني هذه القبولات والأحضان، أولاد يعني حبايبنا.
والرسول قال له فعلا، قال له الرب الواضح
ماذا أفعل لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. إنما فعلا الأب الشفوق، لكن هذه الشفقة العالية جدا في في في
بس ساعات بيبوظهم، بيقعدوا يعطفوا عليهم لحد ما الولد ما يعني بيكلم أبوه زي ما يكون أبوه ده أخوه.
صحيح، لكن شوف هو المسألة لو إنك أنت يعني
عايز حزم مع الصلاح
تحصل السعادة،
تتحل على طول المشكلة،
تحصل السعادة
حزم مع الصلاة.
والسلام عليكم.
حلوة دي
يا أيوة، تقبل وتعمل بس في نفس الوقت تبص له.
هو يعني الشاعر لما يقول قسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، وإن الشفقة لها أوقات، ويعني التربية والتدريب والتعليم.
أنت ما زلت مع سيدنا يعقوب وشفقته مع أو رحمته مع ابنه.
لكن نقطة فعلا إن شغلاني جدا إن سيدنا يعقوب في الوقت اللي عنده هذه الشفقة العالية جدا وحب خاص وفريد لولده يوسف، إنما لما يجيله المصاب في المرة الأولى يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني نريد فعلا أن يكون مهما كان حب الأب لأبنائه أن يكون حب الله أشد. هو ده الملمح اللي تراه، وبعدين يلمح القميص ويقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لكن ما يضيعش بيت الأولاد. يعني ظل على صلة مع أولاده، ما عملش محكمة والدنيا اتقطعت مع أولاده، وظل يعني يعطي لأولاده النصائح، لا تدخلوا من باب واحد، تؤتوني موثقا من الله. يعني تعامل مع الموقف لغاية آخر الصورة لما يتاخذ ابن الثاني، فيذكر الابن الثاني عندما غاب بالابن الأول، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بس بعد إيه؟ بعد ما قال برضو حاجتين، صبر وأمل. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني اللحظة اللي بيتاخد أحب أولاده بعد يوسف،
تذكر الاثنين هيرجعوا،
يتذكر الثاني ويجمع الصبر على الاثنين، وبعدين يعمل يعني هذه الرسالة من الأمل، وبعدين لما يروح لوحده يتجلد أمام أولاده، لكن يرجع لوحده يبكي ويبكي بكاء شديدا. أستاذنا الشيخ الغزالي لما كتب عن العواطف في الإسلام، الجانب العاطفي في الإسلام، أنا أقول إن بعض الإسلاميين وبعض الدعاة فقد جزءا من نبوغ العواطف. العواطف دي، ده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمرو بن العاص يقول قربني إليه حتى ظننت أنني أحب أهل الأرض جميعا إليه، فقلت من أحب أهل الأرض إليك رسول؟ قال عائشة.
ثم من؟
قال معا أمر النساء نسأل ولكن نسأل عن أمر الرجال، خلينا من دي السنة.
أبوها.
قال أبوها. قال فمن؟ قال عمر. قال فسكت. مسألة العواطف والمشاعر بين الناس، يمكن أنا من أكثر الناس المعذبين بهذه العواطف الحقيقة، لأني يعني أشهد الله أنني شديد الحب لإخواني في الله، ومرات لا ألقى يعني. وبعدين الواحد لما يبقى يعني غلبان زي الواحد كده،
شوف الجملة اللي ما كملهاش دي خطيرة.
يعني ظللت عندي هذه، هل الناس تحبني زي ما أنا بحبهم؟ لغاية ما اتكأت، والواحد أحيانا يضطر يتكي على حديث ضعيف يقول لك الغرقان بيتعلق فيه في أشياء. فأنا لقيت حديث في الإحياء، ورغم أن الحافظ العراقي ضعفه، لكن قلت ماشي. يعني بالله، لأن العواطف لها يعني شواطئ ترسو عليها، وإن كانت الشواطئ دي ضعيفة.
والذي لا يعرفك
المهم
تبدو وكأنك يعني شديد أو عندك قسوة، إنما كل من عرفك بقى الحمد لله تنتشر يعني.
المهم لقيت الحديث، ما تحاب اثنان في الله إلا كان أقربهما إلى الله أشدهما حبا لأخيه. قلت إذن بالغ ما شئت في حب إخوانك، ولا تنتظر يعني الكثير. أو سيدنا إبراهيم يعقوب، أنا بعتبره الحقيقة الفيض المدرار من الحب لأولادي حتى مع أخطائهم. والحب ده فعلا بيعالج، درجة انه لما يتلقى القميص بتاع ابنه قميصه بعيد، قال اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندوني تتهموني بالجنون. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، ودي زيادة جدا من اولاده. وبعدين فلما ان جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا
بإذن الله،
بأمر الله عز وجل عاد الى يعني الخبر الحلو يضيع يعني يرد إليه بصر، والخبر السابق يعني
عاطفة
حجب عنه بصره. دي مدرسة في التربية، مدرسة في الحب، مدرسة في التوجيه، مدرسة في الحكمة في التعامل مع المواقف المتباينة من الأولاد. واحد عايز يقتل يقول لك لا ما تقتلوش، واحد وبعدين يروحوا يعني. ده سيدنا يعقوب عليه السلام، وأنا الحقيقة أفخر كمسلم إن أنا أقول إن أنا أولى بيعقوب من الكذابين الأفاقين من بني صهيون.
أكيد.
الذين استعملوا اسمه ولطخوا سيرته وجعلوه بهذه الصورة التي تحدث عنها أخونا الكريم الشيخ حازم في الحلقة الماضية.
طب خلينا يعني نطرح الموضوع ده، يعني عايز أسمع الحقيقة في الموضوع ده، لأنه موضوع مش عايز أتكلم فيه، إنما عايزين نتدارسه حقيقة يعني هو بدون أي ترتيب، خليها كده بالسجية. يعني مسألة سيدنا يعقوب مع أبنائه اللي حضرتك تكلمت فيها دي، أولا إحنا لازم نتأدب مع أنبياء الله أدبا تاما. إحنا ما نقدرش نقيم أو نقوم، الأصح يعني نقوم، إنما ما نقدرش نقيم أعماله، لكن من باب التدارس محتاجين نتدارس الغلطة فين. ده بيت نبي، وفي شيء حصل ان الابناء بيعادوا بعض عداء شديد، وفي ملامح، ولو سمحتوا خلوا بالكم معايا جدا، لان فعلا انا عايز يعني الموضوع ده يعني ما عنديش فيه حاجه ما ايوه امسك والاقلام ويعني يعني يعني الموضوع ده عايزين نتدارسه ويبقوا الناس جزاهم الله خيرا شركاء معانا الان في الموضوع. دلوقتي سيدنا يوسف وهو صغير ابن بريء طيب طاهر كده رايح داخل اوضه ابوه يقول له يابا انا شفت رؤيا وعايز احكيها لك. سمعها فاول شيء يفاجئني انه
لا تقصص رؤياك.
كيف يلوث الاب نفسيه الطفل؟ انا قلت انا لا اقول هذا عن يعقوب، انا بتساءل وبتدارس بانه يخليه بدل ما يبقى صافي تجاه اخواته يقول له اخواتك ممكن يعملوا فيك حاجه، لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا. احنا ممكن ننتهي في الاجابه لان احنا مش عارفين، يعني دي نقطه اشكاليه مش عارفين ندرسها نشوف، انما دي نقطه لافته للنظر جدا ازاي يقول له كده. النقطه الثانيه الله ده اذا الاب يعرف في ابنائه هذه الصفه، يعني يعني الاب قبل الرؤيه واخد باله ان اولاده مش كويسين. لا تقصص على رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان الانسان عدو مبين. نقطه التلافته والبيت موجود كده. المساله الثالثه ان الله طب ده الاسلام بيبيح تعدد الزوجات ومع ذلك واضح ان ولاد الضراير في مشاكل ابناء الضره. طبعا احنا غالبا هتقولي ستوب ونلغي الحلقه كده احنا مش انما يعني فعلا دي دي طيب
لا مش هقول لك نلغي الحلقه.
النقطه الثالثه النقطه الثانيه انا اعتذر انا اعتذر لفضيلتك ونجيب واحد تاني يقعد مكانك يعني
احنا ممكن نغير المخرج والمصورين كمان
لكن احنا عايزين نعود نفسنا ونعود اخواننا ان احنا نحن لا نخفي القضايا، احنا عايزين نطرحها. الشيء التالي ان ابناء سيدنا يعقوب دول حاجه غريبه جدا. يعني هم طيب الغيره اكلت قلوبهم، الحسد اكل قلوبهم فالقوا يوسف في الجب. لكن دي لم تكن فلته، دول فضلوا عشرات السنين وبعد عشرات السنين
هلو اليسرق بقد سرق
افتروا فرية جديدة عليه وهم أصلا رمينه في البير من 20 سنة 30 سنة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. في شيء من السواد عجيب متأصل. وبعدين يعني الكلام ده الحقيقة برضو نقطة إن هو يعني إنه سيدنا يعقوب يعني أنا عايز أقول البيت ما قولكم في هذا؟ يعني نقول ايه؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بص يا شيخنا طبعا احنا
انا استاذنكم بقى انا
يعني
بص يا شيخنا
تلقي بال
يعني انا
هسمع بقى
يعني ايها الاخوه انا ساسمع الان خلاص يعني انتهى دوري.
اولا احنا مش لازم نرد عليك لانه صعب نرد في هذه الجزئيات كلها بدون ما نشدك معانا، فانت جاي جاي دي نمره واحد. نمره اتنين يعني على قد العلم وعلى قدر ما رزقنا الله من فهم لهذا الدين العظيم اللي احنا من ابنائه وبنطالع الكتب وبنتعلم على يد مشايخ وعلى يد يعني علماء افاضل هنحاول نتدارس مش نفتي ونقرر هنتدارس. وأنا عايز أميل إلى الجانب التربوي والنفسي أكثر من الجانب التشريعي، والدكتور أكيد هياخد الجانب التشريعي أكثر من الجانب التربوي فنبقى عملنا. وحضرتك في الآخر تقول لنا أنتوا الاثنين صح يعني إن شاء الله.
إن شاء الله.
لو كنت لوحدي كنت أقول لك غلط بس بصيت له. فخلاص يعني. سبحان الله كما يعني كما لو كانت الإجابة جوه السؤال. فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فمناط الفكرة كلها من سيدنا يعقوب أن الشيطان هو الذي ينزغ العداوة بين كل جنس البشر، وبالتالي فليس عجيب أن الشيطان جاء إلى إخوة يوسف ووسوس لهم وزين لهم. ولذلك سيدنا يوسف في الآخر لما يعني ينتصر أو يعني تعلو ويعلو شأنه، يقول لهم لا تثريب، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن هي معصية.
وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين
الله يفتح عليك. يبقى إن الشيطان الإنسان عدو مبين ونزغ، يبقى اللعبة كلها جاية من إبليس كما فعل مع سيدنا آدم في أول حلقة في قصص الأنبياء أو مصابيح الهدى مع أنبياء الله.
لا، وفي الحتة دي يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه أن من أهداف الشيطان الكبرى إنما يريد، يعني حرف مضارع، الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وأفضل شيطان في أعماله إن زوجين متحابين جدا ومخلصين وعندهم عيال وعندهم رسالة، يجي الشيطان يوقع بينهم يعني العداوة والبغضاء، ويحصل يعني توصل طلاق إن كنت راجل يقول لها أنت طالق، فيأخذ التاج إن ده أفضل شيطان، أفضل عمل عمله على مدار اليوم. فمن كمان أهداف الشيطان الكبرى ألا يرى متحابين إلا دخل بينهما. حتى أبو بكر وعمر اختصم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشاورهم في أمر، فقال أبو بكر رأيا وقال عمر رأيا، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلاف، قال وأنت ما أردت إلا خلاف، فعلت أصواتهما. وفي الرواية كما تعلم كاد الخيران يهلك أبو بكر وعمر، ونزلت يا أيها الذين أمنوا، أحد الأسباب الوردة في أسباب النزول، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن المشاعر الحية الطيبة بين الأشقاء، بين الزوجين، بين الأحباب في الله، بين المسؤولين في السلطة، يعني يرد عليها هذا النزغ فيفسدها إلى درجة أن يتخلص أو أن يفكر أحد أن يقتل الآخر.
وبعدين الحقيقة أن الدين الإسلامي مخلينا طبيعيين، وحضرتك فعلا لك منك ده عجبني قوي، تقول لنا قبل التسجيل في بعض الحلقات تقول خلينا طبيعيين ونقول الفتنة، أو نقول أن سيدنا إسحاق أو سيدنا يعقوب حدث كذا وده افتراء على بني إسرائيل، لما قلت دخلنا عيش الدبابير. فإظهار الحقائق، ولسه قايل دلوقتي حضرتك نحن لا نريد إخفاء الحقائق، الإسلام يريد أن يعلم الناس. وأنا عندي برضو دليل تاني ليه حصل ده من قول الله عز وجل، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، حتى نتعلم أنه قد يحدث خلاف بيني وبين إخوتي، وقد يخطئ الإنسان في حق أخيه، أو قد يخطئ الإنسان في حق نفسه، وليس جرما لا يغتفر أن أخطئ في حق الدكتور وإن شاء الله ما يحدث أبدا وأعتذر. ولذلك بفتكر برضو زي ما تفضل يعني فضيلة الدكتور سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، هو من الذين شاهدوا بدر وصحابي جليل، وفي فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوعوا تقولوا إن احنا رايحين نفتح مكة، ده سر، وسر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكتب كتاب إلى أحد أهل قريش يقول لهم على الموضوع، يفشي سير رسول الله ويدي لامرأة، ويطلع ربنا سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، ويبعث الرسول سيدنا علي والزبير يأتي بالخطاب أو بالجواب اللي كتبه سيدنا، فيقوم سيدنا عمر على طول يشد السيف، دعني أضرب عنقه يا رسول الله إنه خائن خائن، خان الله ورسوله وأفشى السر، فيعفو الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا في قاعدة إسلامية جميلة اسمها التفريد والتعميم. التفريد في حالات فردية في حياة الإنسان لا يمكن أخذها واجعلها عامة، سعيد غلط مع أي شخص ما أقدرش أقول يعني حد فيكم، ومرة تفضل ماسكها لي وتعممها أن شخصيتي كده، ولا كما موقف سيدنا حاطب، موقف سيدنا معاوية وسيدنا علي، الاثنين إن شاء الله في الجنة والاثنين من أفضل الصحابة، والتاريخ يثبت ذلك. إذن هي آيات للسائلين، وهي نزغ من نزغ الشيطان ينزغ بين الإخوة. إذن كمان نخرج بقاعدة جميلة أوي، نحرص على ألا نجعل للشيطان بيننا سبيلا، ولا بيني وبين إخواتي اللي هم النسب الأشقاء أو اللي من أم ومن أم أخرى. يعني دي يعني حتة كده في
هو الأمور اللي خلينا عايزين نرفع من الجلسة كلمة يلوث، عايزين نرفعها لسبب ان فعلا سيدنا يعقوب قال له ان الشيطان للإنسان، يعني اخواتك مش سيئين ويحملون لك الحقد، انما سيحاول الشيطان ان يثير فيهم ذلك. نعم. وبعدين سيدنا يوسف ايضا برقة بالغة بيقول من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، فيعني يبقى في الحالة دي فعلا يعني هذا الأمر من واقعية القرآن، أنه يذكر أن الأولاد متفاوتين، واحد ممكن الشيطان يضحك عليه أكتر من التاني، ولذلك يعني البعض يقول لك اقتلوه، التاني يقول لا تقتلوه ألقوه في غيابة الجب. يعني حتى التفاوت بين الأولاد في مستوى، كون الأب يعرف هذا الخلل في أولاده. إحنا أمام نبي معصوم من الخطأ.
الشيخ شكله عايز يدينا قنبلة دلوقتي.
لا لا أنا بالعكس، أنا يعني أنا
دي حتة جامدة يعني.
أنا اتفضلت في الخير دايما الحمد لله. فبنقول إن الأب كنبي معصوم من الخطأ، لا نظن أبدا أنه يفرق في الحقوق المادية بين الأولاد، لكن زي الرسول ما قال عن زوجاتي: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ومع أن الرسول كان بيعطي السيدة عائشة يعني من المشاعر الفطرية أكثر من غيرها، لكن كانت هي أكثرهن غيرة، يعني كانت أكثرهن غيرة على بقية النساء، وكنا أيضا يغرن منها. فسيدنا يعقوب لا أظن ولا للحظة واحدة أنه كان يعطي من الحقوق المادية ليوسف وأخيه أكثر مما يعطي للأولاد الاثناشر من امرأة أخرى. إنما المشاعر
كان يعطي،
لم يكن يعطي في الحقوق المادية، لكن المشاعر تحس. ما احنا أمام قصة مليانة مشاعر، فالأولاد أحسوا. ليوسف وأخوه،
بس احنا نجيبها منين دي؟
أحبوا إلى أبينا منا، ما هي قالوها إيه؟ ليوسف بالتوكيد، قالوا دي مش مرة ولا اتنين، ده احنا حسنا. والصب تفضحوا عيونه، هو الناس لما تشوفنا بالشاشة يقول لك انتوا بتحبوا بعض
طبعا،
يعني غير احنا ما نقول الناس حاسة.
ف يعني اكتشفوا
وحاسة برضه، حاسة مش بس اكتشفوا. فليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أحب هنا معناه أنه بيحبنا، لأن أفعل تفضيل، أبونا بيكرهناش بيحبنا،
بس بيحبهم أكتر،
بس بيحبهم أكتر. والتنافس في الحب ده يعني أبدي موجود كثير جدا يعني. فهل هذا يعتبر خلل في الأولاد أن هم حاسين بيه؟ المشاعر دي ربنا بيتجاوز عنها، إنما أن يأخذ فعل بناء على هذه المشاعر
هو ده الخطأ.
هو ده الخطأ. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وقالوا ألقوه في غيابة الجب، ده الخلل. طب الخلل ده هو حتى لما شاف القميص أو يعني قص ذكرت له القصة عرف إن الموضوع فيه خلل، لكن هنا الأب يرتكب أخف الضررين. أنا وصلت معايا المسألة في أوروبا وفي أمريكا، يجي الأب يقول لي أنا ابني بيشرب مخدرات في البيت، ابني مرات بيجيب بنات في البيت، وبادئ في الموضوع ده جديد، أنا عايز أطرده من البيت تماما. أنا عارف إن المجتمع إذا الولد انطرد مش هيروح يعمل فاحشة بره بيرجع، ده هيروح يقيم ليل ونهار مع أصحاب الفواحش. فأقول له لا، خليه وانصحه عشان يكون فيه إلا بحبل من الله وحبل من الناس. تنصحه وتقول له، إنما ما تفتحلوش الباب تقول له ويلكم، يعني تفضل اعمل أنت عايزه. الغضب لابد أن يظل قائما، وإنكار المنكر مستمر. إنما يعني لما يبقى فيه يغذيه ماء وقيح كما جاء في الحديث اللي في البخاري، خلي الماء تكتر في وقت من الأوقات الواد يعود. وقد كان، والأب كان يستغرب جدا، كان جاي ياخد مني الفتوى وعايز يطرد الولد، وجاي عايز ياخد الختم وتخلص المسألة. آباء كتير جم بعدها وقالوا احنا بنشكرك، وأمهات احنا فعلا كنا هنفقد الولد إلى الأبد، لأن احنا عندنا أبناء للمسلمين طلعوا من البيت ما رجعوش، والأب يعني عمل زي سيدنا يعقوب، يعني كاد يعمى لان ابنه الكبير ولا ابنه اللي بيتامل فيه راح منه تماما. فبنقول هنا يرتكب اخف الضررين لمنع الضرر الاشد. اولاد سيدنا يعقوب قدامه بيحاول معاهم ومستمر في المحاوله معاهم.
حتى الواقعيه بتاعت سيدنا يوسف زي ما قال على اخواته في الاول، في الاخر نزغ الشيطان بيني وبينهم، لما قال بيني وبين اخوتي، لما قال سيدنا يوسف عليه السلام لما قالوا له إن يسرق على أخيه فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال إيه بقى؟ أنتم شر مكانا والله أعلم. يعني أيضا مرة تانية سيدنا يوسف بيقر بخطئهم الجسيم، وهي دي واقعية الإسلام، فإنك الذي يربطني بك حب في الله، لابد وألا يكون حب للشخص محمد حازم صلى الله عليه وسلم ماذا يعني بالنسبة لي؟ هل أحب الهيئة؟ هل أحب الشكل فقط؟ لماذا أحب؟ لأنه رجل صالح، لأنه رجل يتقي الله، لأنه أخ فاضل، لأنه لأنه لأنه. إذا انتفت والعياذ بالله عن أخ غير الشيخ حازم صفات الخيرية فلا أحبه. إذا الحب والكره مشاعر تتغير بتغير السلوك. إذا سيدنا يوسف لما قال كده ثم كده في الآخر خالص بقوا حبايب ورجع تاني. إذا نحن في الأسرة الواحدة وفي العلاقات الاجتماعية وفي العلاقات الأخوية، ما في أخ دكتور صلاح بيرفع قضية على أخوه، وفي في كل ده بيحدث وبيعود.
في دول الخليج الآن علت جدا قضية الولد يرفع قضية عشان يحجر على أبيه وأبوه عائل وكل شيء، بس لأنه راح يتجوز امرأة أخرى أو إن أبوه بيصرف زيادة شوية يعني أو هيدخل في مشروع مش عايزين يوم البديل يروح يرفع قضية على أبوه إنه هو مجنون وعايزين نحجر عليه. وزادت جدا، أنا في 10 سنوات كان العدد يعني العدد اللي اترفع في السنة الأخيرة أكثر مما اترفع من 10 سنوات فاتت. مجموع الحالات يا شيخ حازم في بعض دول الخليج، يعني مجموع الحالات اللي اترفعت في السنة الأخيرة أزيد مما رفع في 10 سنين فاتت.
نعم. إذن الدروس التربوية دي خلونا نخرج فاصل ونرجع على الشيخ حازم دايركت كده بعد الفاصل. حلوة دايركت ولا مش نافعة؟ طبعا انجليزي ولا عربي
فاصل كده دي مش عجباني شوية
معلش كده يعني كده
طيب. يعني فقربها وإلي بي
بص نرجع
يدلفها إلي
بص نرجع كده فاصل ونرجع إن شاء الله. قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والهرى هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها صلى الأنبياء جميعهم هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابيح الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا زي ما قال الدكتور
طيب يعني انا حسبي من هذا الامر طرح السؤال وغايه ما في الامر نعم انني طرحت القضيه لاخواني بصفه عامه لان المساله تحتاج الى تدارس واحنا عندنا قضايا كثيره في سيدنا يعقوب لا يسعها الوقت. انما خليني انتقل الى مساله ثانيه. الحقيقه ان هذا فيصل او مفصل مهم جدا جدا، وهو انتقال اليهود الى مصر لاول مره. بلاش أقول بقى اليهود، أنا حبيت أقولها تقريبا للأذهان، انتقال بني إسرائيل، لأن سيدنا يعقوب هو إسرائيل وبنوه اللي هو يوسف وإخوته هم الطبقة الأولى من بني إسرائيل، وسيدنا يوسف بيع في مصر ونشأ فيها ثم أرسل فأتى بيعقوب وأبناؤه اللي هو إخوات يوسف إلى مصر، فكان هذا هو أول انتقال لهذه الطائفة لهذه العائلة لهذا التوجه من فلسطين إلى مصر والاستقرار فيها. وعايزين نسمع، احنا بنتدرس دي قضايا خطيرة، احنا قلنا ده مش عش الدبابة، دي قضية ده سيدنا يعقوب سيدنا إسرائيل، يعني ما احناش يعني بنتكلم عن القضية الفيصلية المحورية التي تدور بين من يقولون عنهم العرب وإسرائيل، ونقول نحن عنهم المسلمون واليهود. فإحنا الوقت شايفين دي الواقعة التي انتقل فيها لأول مرة إلى مصر بنو إسرائيل، وعاشوا فيها حتى على أقل تقدير من زمن يوسف لزمن موسى، حتى خرج بهم موسى. الفترة الرئيسية في نشأتهم اللي هي فترة تكوين القبيلة وأولاد بني أولاد سيدنا يعقوب كان اسمهم الأسباط. ليه؟ لأن كل واحد منهم عمل عيلة، فبقى في عندنا 11 بطن لبني إسرائيل، 11 فرع يعني لبني إسرائيل من خلال هذا. فماذا نقول في هذا الانتقال السياسي، وخصوصا دعوة موسى جاءت أن أرسل معي بني إسرائيل؟ دكتور صلاح سلطان متخصص في قضية فلسطين،
انت بتسأل يا شيخنا برضه؟
اه طبعا، انا بطرح قضايا زي ما بقول لحضرتك، هي القضايا التي انا اسميها القضايا. هو طبعا انا في كنا قد تناولنا في المسجد سلسلة حول القضايا اليعقوبية، قضايا سيدنا يعقوب. فهذه قضايا انتقال الارتحال.
طب اسأل حضرتك سؤال مهم خاطر في بالي بجد كمشاهد، هل تقصد حضرتك انه بداية نسل بنو اسرائيل هم الحداشر اخ
طبعا
لسيدنا يوسف
طبعا،
وبالتالي هل تقصد انتقال الصفات او الصفات اللي موجودة الان هل تعود اليهم ايضا وقعدت تنحدر في النسل الى ان وصلت الى هؤلاء؟
احنا عايزين يعني نفحص هذا، هل هي حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق كما جاء في القرآن؟ لازم نطرح ايضا مسألة يعني في منتهى الاهمية الحقيقة، انه هو سيدنا يعقوب ليس له اطلاقا اي خصوصية الا انه بداية افتراق النسب الى فرعين بس. يعني سيدنا يعقوب هو اول نبي من فرع سيدنا من نسل سيدنا ابراهيم، لا يقابله في الفرع الاخر نبي من ولد سيدنا اسماعيل، اول تفريعه. فهنا بدانا نرى مساله ان الاشقاء بيتطاحنوا، وبدانا نرى هذا ثم الانتقال. خلاص احنا اتكلمنا عن التطاحن، ونشوفه بعدين، نشوفه يعني على الناس ان يعرفوا اننا نثير قضايا للتدارس. القرآن محتاج تدارس، والعلماء عليهم ان يتحدثوا في هذا، واحنا لان اصل حكايتنا نتكلم عن قصه سيدنا يعقوب او قصه سيدنا يوسف او قصه سيدنا موسى او قصه سيدنا عيسى او على انها سرد وروايه
وراح وجي وسوا،
غير اننا ربنا بيقول لقد كان في قصصهم عبره. احنا مش بنسليكوا، القرآن بيقول احنا بنقول لكم عبر. فحسبنا في هذا اللقاء، صحنا في ساعة لا نستطيع أن نحل هذه القضايا.
وأنا يعني عايز أقول في المسألة دي يعني أن انتقال سيدنا يعقوب مع أولاده ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا إلى آخر الآيات، وانتقال سيدنا يوسف عليه السلام مش رحين كانوا يشتروا مصر، ده رحين يتوسلوا أبناء سيدنا يعقوب، وسيدنا يوسف ألقي فاشتري وبيع ثم استقر به الأمر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أنه يصلح. وإحنا الانتقال بالنسبة لنا انتقال رسالي، وده الفارق الجوهري، أن أنا لما أترك المكان وأمشي يظل المكان بتاعي، وحتى لو جه غيري أدى فيه وعمر المكان، يعني هذا انتقال رسالي. وختمت هذه المسألة وحسمت بشكل واضح عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا في أرض فلسطين نفسها اللي هم كانوا عايشين فيها، ولما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قالوا إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إذن هم جبنوا أن يؤازروا رسالة الإسلام التي حملها سيدنا موسى كليم الله عليه السلام. فيعني ادعاء أي حقوق في مصر أو في فلسطين لهذا السبب، هذا انتقال إغاثي. يعني واحد نقل يعني غصب عنه لسيدنا بيع سيدنا يوسف وأكرم في مصر إكراما هائلا جدا، وهذا من تقدير الملك سبحانه وتعالى، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، والانتقال اللي حصل من ابناء يعقوب وسيدنا يعقوب انتقال اغاثي، لان ما عادش يعني بقى عندهم قحط ولا بد ينتقلوا الى ارض اخرى. ف
لا انا عايز اقول حاجه
مهمه، هذا انتقال اغاثي.
لا يعني كمان الحقيقه الجانب اللي حضرتك قلته ده رائع جدا.
نعم.
والوجه الاخر له اللي هو الظهر بتاعه كمان رائع، انه هو اصلا لم يروا لانفسهم انهم حق في فلسطين، يقول له لا ما يقدرش نسيب ارضنا.
نعم.
يعني هو مثلا لما قال له واتوني باهلكم اجمعين،
القوا على وجه، لا احنا قاعدين ارضنا،
القوا على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين.
ما بعرفش انا مش هسيب فلسطين.
ده يقول له ده انت اللي المفروض ترجع. ده انت اللي يعني انت اسرت وبعت قسرا وجاء الوقت ان تعود الى ارضك فهي ارض اجدادك او مثلا. لا لم يقل له هذا، لم يرى تميزا لارض فلسطين انها ارضهم، علشان بني اسرائيل بيقولوا الحق القديم. فهنا لا نجد، بالعكس بالعكس سيدنا يوسف اعتبرها من منن الله، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم
من البدو.
من البدو.
نعم.
الله. طب ده هو المفروض المفترض لو كان ما يقوله الاسرائيليون اليوم فيه رائحه حق، انه كان يعقوب يقول له لا ازاي دي ارض اسرائيل،
احنا جايين زياره ليك،
وده بقى وده بقى اسرائيل وانت اتخذت منها قسرا وبالعافيه، هيا فعد.
نعم.
وانما هو المساله ليست كذلك بالمره، وهذا هو اسرائيل نفسه، وهذه هي الطبقه الاولى من بني اسرائيل هم يوسف واخوته، لا يرون فارقا بين أرض وأرض حول هذه النقطة، ويقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كلهم بقى بنو إسرائيل الجم بعد كده الجداد يقولوا لا ده فلسطين بتاعتنا، وكمان لما روحنا مصر تبقى مصر بتاعتنا، ولا إننا كنا في خيبر والمدينة يبقى شمال الجزيرة العربية بتاعتنا.
هم بيقولوا كده فعلا،
والمدينة بتاعتنا،
والمدينة بتاعتنا. هذه كارثة،
رغم ان هم انتقلوا
من النيل الى الفرات. ليه
هذا تخريف لم يقله إسرائيل نفسه، ولم تقله الجيل الأول من بني إسرائيل أنفسهم، هذا تخريف ليس لهم فيه سلف من روايته.
أنا عايز أقول حاجة تاريخية، أن بني إسرائيل فيما بعد كان يتحركون مع المغانم ويفرون عند المغارب.
ما بعد كده بقى، إنما أنا بتكلم عن زمن يعقوب.
يعني يعني دائما ادخلوا الأرض المقدسة، يعني قالوا لا ديت يعني إن فيها قوما جبارين.
طب عندي قضية ثالثة
أبدا حتى.
طب قبل ما تيجي على القضية ديت أنا عايز أقول فيها لمحة صغيرة قليلة، يعني انه الانتقال اللي حضرتك تفضلت بيه ده في مصر بيضع على مصر عبء انها من اطراف الصراع الان، او انها لا مش اطراف الصراع بس، انها لابد وان تقوم بدور ايجابي وعالي جدا في هذه القضيه، او انها مش حد بيضاف تفضلا من الدول العظمى.
والله يا سيدي نحن لا نعرف شيئا اسمه مصر، ولا شيئا اسمه فلسطين، ولا شيء اسمه تونس، ولا شيء. نحن نعرف أن هذه الأمة مهما وجدت أو أينما وجدت هي مسألة عقيدة، ناس أصحاب عقيدة. يبقى جزء منهم في مصر، وجزء منهم في فلسطين، وجزء منهم في سوريا، وجزء منهم
في مصر برضه. أقول لك ده أم الدنيا يا شيخ حازم.
معلش أم الدنيا،
أنا بتكلم عن الوضع الحالي، أنا بتكلم عن الواقع، يعني أنا واخد حتة الواقع.
والسؤال إحنا بنحب مصر ولا بنكره مصر؟ إحنا بنحب مصر
لأنها جزء من الكيان الإسلامي العام، وأرضنا اللي نشأنا فيها
وبلدنا والرسول صلى الله
عليه وسلم. يعني هو أنا دلوقتي لما يبقى عندي أخويا أحمد وأخويا محمد أقول لهم أنا بحب أحمد عشان كده هكره محمد؟
لا،
ما فيش هذا. يعني التفرقة هي هم بنوا الوطنية على أساس تفرقة، أحب تونس واكره الجزائر، حب الصحراء الغربيه واكره البوليزاريو واعمل يعني انك تبني. انما لا، المساله ليست هكذا
عموما. بس يعني عايز اقول ان احنا نقوم بدورنا في الدعوه في مصر، لان كان فيها سيدنا يوسف وجاب ابويه واسس وعمل اقتصاد اسلامي ناجح جدا وهكذا يعني. فاحنا لابد ان نقوم بهذا الدور، ده ما اردت انا. انما القضيه الجديده
نعم،
ولا بد ان يعني ما شاء الله
هو انا
فتح لنا.
اتفضل. يعني هو كمان الحقيقه في هذه الجزئيه انه سيدنا موسى لما قال لفرعون ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، كان لان موسى من انبياء بني اسرائيل. فهو يدافع عن حقوق تملي العقيدة عليه أن يدافع عنها، لكنه هو إذ كانت هذه هي رسالته لبني إسرائيل كانت عنده أيضا رسالة فرعون، وأهديك إلى ربك فتخشى، فوجد أن فرعون رفض الهداية لنفسه، فلم يبق إلا أن يدعوه إلى أن يرفع الظلم عن هؤلاء. يعني مش إن موسى جاء لبني إسرائيل ضد فرعون كما يقول المخرفون المخبولون عايزين يخلوا المسألة صراع، أن أنبياء بني إسرائيل كانوا ضد الشعب المصري وأن الإسرائيلي والمصري، وأن هذا الكلام. موسى جاء برسالة: يا فرعون أنا جاي لك لأريك الآية الكبرى وأهديك إلى ربك فتخشى، وجاي لك لترفع المظلمة عن هؤلاء المظلومين، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم
على بعض. هو دي كل اللي انا جاي لك عشان.
فلما رفض الهدى لنفسه قال له بس لا تملك بقى انك تفضل متسلط على هؤلاء الناس. فليست فروحوا جايين النهارده قايلين ايه بقى؟ شفتوا بقى ازاي حتى الانبياء بيتكلموا عرقيا؟ لا يا كذابين يا مخبولين، هذا الكلام غير صحيح. نعم هذا انحراف. ومع الاسف الشديد هم يلوثون الفكره الرائقه النقيه الصافيه الخاصه بالعقيده ليدخلوا فيها. ومع الأسف وزارة التعليم في كل بلاد العرب والمسلمين تترك هذه
سقطات
السموم التي تلوث، تتركها موجودة علشان تتسلل إلى الأنفس بدون ردود. وأنا أتذكر أنه في يوم من الأيام دعونا أحد الدعاة، صار مشهورا بعد ذلك ولكن لم يكن معروفا في هذا الوقت، فأذن بدعوته وجاء فتكلم، فلما رد ردودا كانت رائعة منع بعد ذلك من أن يعني أدرج في أسماء الممنوعين من محاضرة الشباب.
والانحرافات الكثيرة دي الحياة بتفكرني ب يعني سؤال وجهه لي واحد أمريكي بحوار معه، بيقول أنتوا عندكم نبي اسمه محمد لكن إحنا عندنا أنبياء كثر صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا عندنا أنبياء كثر، شوف من نسل إسماعيل ما فيش نبي لغاية محمد
بالأغلبية،
إنما شوف بقى سيدنا إبراهيم ابن إسحاق وبعدين يعقوب وبعدين الأسباط ودنيا. قلت له والله هذه حجة لكم لا عليكم. قلت له لما يكون في بلد الوضع الصحي فيها ممتاز جدا تجيب فيها إيه؟ طبيب واحد عشان حالات الطوارئ،
وتجيب ممارس عام يعني ما تقعدش تتعب نفسك.
إنما لما يكون بلد موبوءة عايزة جيش من الأطباء، بنو إسرائيل أصيبوا بأمراض أخلاقية وعقدية وتحريفات يعني، وحب للدنيا ويعني تشويه لصورة الأنبياء والرسل فاحتاجوا إلى هذا الكم الهائل الذي لا نعرف عددهم، يعني عدد كبير جدا. فالانحرافات اللي يعني كل شوية تطلع بهذا الشكل يتوافق معها: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. طيب النذير ده ما قدرش يقوم بالواجب يعني امام مواجهه الناس، فعززنا بايه؟ يعني ارسلنا يعني اثنين فعززنا بثالث. هذا التعزيز بالرسل الكثر في بني اسرائيل هو من ادل الصفات على خسه طباعهم وعلى فساد اخلاقهم وعلى بعدهم عن جاده طريق الله تبارك وتعالى وميلهم الى هذا التدليس بشكل مستمر.
الحقيقة برضو أنا شايف ملمح جميل قوي ربنا يعني ذكرني بيه، كنت خايف أنسى، أنه الجزاء دايما ربنا بيجعلهن من جنس العمل. ففجأة كده تذكرت أن كل دول للسيدة سارة الأم الأولى لهم جميعا اللي حرمت من الإنجاب كثيرا وطويلا وقعدت تدعو وعاشت مأساة. إذا أي حد محروم من شيء قد يعطى من نفس ما حرم منه بكثرة. يعني شوف قعدنا نمشي لغايه ما وصلنا ل 11 وال 11 عملوا بطون وبقت عائلات. فمن المحرومه من الانجاب اولا بايمانها وتقواها. وذكرنا بسوره الكهف: وكان ابوهما صالحا، يقول يقال ان الجد السابع ترك اثر الصلاح في الذريه. فهذه السيده الفاضله امنا ساره التي صبرت، وايه لم يكن على وجه الارض من مسلم غير سيدنا إبراهيم وهذه المؤمنة سارة، والتي جاءت بزوجة أخرى لزوجها فهي أيضا صاحبة فضل. فكانت المكافأة الحقيقة إنه إسحاق يعقوب وما شاء الله بقى إيه ذرية يعني ملمح ده برضو الواحد الحقيقة ناس يؤكد على الربانية يعني.
نعم عندنا برضو إشكالية تانية يا دكتور صلاح عشان إيه إحنا إيه
دي حلقة الإشكالية
أنا الحقيقة يعني إيه بس أنا كان حقيقة قلت لكم قبل ما نبتدي لما يعني دلوقتي دلوقتي هذا
ما أقدرش أقول لك حاجة لا قبل ولا أثناء
يعني إحنا بس عشان نبقى إيه بنتعاون إحنا وإخواننا إن إحنا نبقى فعلا نحاول أن نفهم ما يريد الله أن يفهمنا إياه سبحانه وتعالى بأنه يطرح هذا في القرآن لندرس. طيب دلوقتي هو في نبي رسول يحزن لحد ما يعمى يعني ده فين الصبر؟ يعني هذا النبي فقد ولده يفضل يبكي لحد وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ويقولوا له يا أسف على يوسف. يعني احنا عايزين هذا الكلام من باب التدارس الحقيقة أيضا يعني أنا عايز ما هي كيف تكون الفكرة فيه؟ هل هي يا ترى
كتبت مقال قريب
في الموضوع ده يبقى هسيب حضرتك تجاوب بسرعة لو مش هت لو ما كتبتش مقال أدي لك إيه أقعد أتكلم شوية أديك
عشان
لا فتفضل
لا
قولي
لا أسمعك
لا بالعكس أنا لا يعني أنا أقصد فعلا إني أطرح هذا الموضوع للتدارس.
أنا الحقيقة يعني المقال اللي كتبته عن الحزن الإيجابي والحزن السلبي. الحزن إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحزن بيأتي يعني بشكل فطري وأحيانا يأتي من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، لكن الشعور بالأسى هذا شعور فطري وطبيعي. والأستاذ محمد قطبي له كتاب في منهج التربية الاستباب بيتكلم عن الخطوط المتقابلة في نفس البشرية لا تستطيع أن تنزعها، لأن الله هو الذي أضحك وأبكى، والله هو الذي أمات وأحيا. الإنسان بيبقى عنده واقعية وخيال، الإنسان بيبقى عنده الخوف والرجاء، كل دي أوتار موجودة في النفس. عندما يشتد حبك لشخص ما، هذا الحب الشديد جدا يجعل الإنسان ربما حزنه يزداد، لكن يبقى الصبر الجميل والاسترجاع والرضا بقضاء الله وقدره، لكن يبقى الجانب الحزين ده موجود في أعماق النفس. وانت ذكرت مشكورا سيدنا الرسول عمل ايه مع يعني كل الصحابة اللي ماتوا لم يكن احد حزن عليهم الرسول مثل اثنين. قال يعني يوم مات سيدنا الحمزة اسد الله ما مر عليه يوم اشد من هذا اليوم.
وسيدنا جعفر طبعا
بعدين يوم جعفر جابه واخضلت لحياته من البكاء.
ما
فيمكن الروايات ما قالت لناش ان الرسول بكى بهذا القدر في موت ابراهيم.
لا واستأذنك
وان كان هنا حزين وهنا حزين.
واستأذنك ان الرسول قال بالنص ان القلب لا يحزن.
نعم.
وان العين لا تدمع.
نعم.
وان لفراقك لمحزونون يا ابراهيم. اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم ان نحزن على شيء او ابن او فقدان حاجه غاليه عندي قوي قوي. فكان سيدنا المهم ولا نقول إلا ما يرضي الله.
نعم.
ما نسخطش يعني. نعم. الحقيقة إن الحلقة للأسف الشديد يعني.
وإلا لو الأنبياء عزلوا عن المشاعر البشرية لا يكونون أسوة للناس. لابد أن يواجهوا الفطرة والنازعة البشرية علشان يحدث منهم تصرف فيبقوا أسوة للناس. نعم.
هو في النهاية بس بنشكر حضراتكم جداً. وبنلخص كما تعودنا مع حضرة السادة المشاهدين ان احنا يعني نقول برضو ان سيدنا يعقوب سيدنا اسرائيل كان مربيا وكان يعني ذا دروس تربوية مع ابنائه، علمهم وعلم ابنه سيدنا يوسف وقال له ان الشيطان وان كذا وان كذا ولا تقصص ولا تفعل، وكان عنده عاطفة يعني ما شاء الله عالية جدا جدا جدا،
جياشة
فياضة، انه من الحب يعني يحزن الى درجة فقد، ومن الحب برجوع يرد الله سبحانه وتعالى اليه بصره. وبنو اسرائيل طبعا كل يعني كما يقال في العامية كل العبر فيهم مش بس عيش الدبابير، لا هم ناس محرفين مخرفين
الدبابير.
هم اللي بيحرفوا وبيخرفوا وبيقتلوا الانبياء في طول حياتهم. اذا في النهايه يعني
نحن فقط يعني الحقيقه لابد من الاعتذار الدائم لاخواننا الكرام عن انه فعلا الوقت لا يسع طرح كل القضايا مع الاسف الشديد. يعني كم كنت احب ان نطرح في يعقوب قضيتين ثلاثه اخرى، يعني كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. طيب وفي النبي الله قال له لما تحرم ما احل الله لك، فكنا عايزين نذكرها. كان عندنا قضايا اخرى، لكن على كل حال
انت بتفتح القضايا.
حسبنا في هذا اللقاء بقى، ما فيش قدامنا غير كده ان يكون دعوه لاخواننا ان يتدارسوا شان النبيين، والحمد لله رب العالمين.
تشاهدون في الحلقه القادمه.
قالت هيت لك.
وما اعظم صبر سيدنا يوسف عن المعصيه التي في يده ومكان مختفي ولا يرى احد الا الله.
يا اصل ده مش مساله خاصه بالموضوع ده، هي همت به لتضربه لما رفض.
وفي دعوه للسجن، السجن احب الي مما يدعونني اليه.
والصبر عن المعصيه اللي تحت السيطره صبر عظيم.
السجن افضل للمسلم من العصيان، ولكنه شهاده على من سجنه بانه ظالم.
براسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسله هنا العالمين قلوبهم زادت تقى. ورسولنا المختار كان زمانهم في القدس، في القدس صلى الأنبياء جميعهم. هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابيح.